النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الفصل الخامس اللي هو خواص الموائع المتحركة. هنبدأ مع بعض إن شاء الله الفهرس بتاع الفصل النهاردة. إن شاء الله هنتكلم على أنواع السريان، وبعدين حاجة اسمها معادلة الاتصال أو معادلة الاستمرارية، وبعدين هنتكلم على اللزوجة وعلى تطبيقات اللزوجة. بداية يعني إيه خواص الموائع المتحركة؟ الموائع المتحركة زي سائل ماشي جوه أنبوبة. طيب السريان بيكون نوعين يا جماعة، في سريان هادئ وفي سريان مضطرب. تعالوا نتخيل كده ان احنا معانا انبوبة، لو فكرت بالراحة كده وعايز تعرف السائل ماشي ازاي جوه الانبوبة، هتلاقي نفسك بتقول ان السائل هيبقى في نص الأنبوبة أسرع ما يمكن، وعلى الأجناب هتبقى سرعته أقل. طب ليه سرعته أقل؟ لأنه ملتصق بالطبقة الساكنة. طيب بفرض إن مفيش قوة احتكاك بين طبقات السائل ديت، فيمكن تمثيل السائل وليكن ده جزيء وده جزيء وده جزيء، لو كلهم ماشيين بسرعة واحدة هنتصور خط سيرهم داخل الأنبوبة بهذا الشكل، وده بنقول عليه سريان هادئ أو مستقر، ويقصد به سريان السائل بحيث تنزلق طبقاته في نعومة. ولكن بفرض وجود عائق هنا، وعندي السائل ماشي بهذا الشكل، أنا عايزك تتخيل معايا إن الخطوط دي لو فرضنا إن الجزيئات دي زي العربيات، فده هيبقى الطريق اللي بيمشي الجزيء داخل الأنبوبة. طيب وبعدين لو الجزيء ده قابل العائق ده في السكة، وخاصة لو هو جاي سريع، هيبتدي ينحدر عن مساره وهيحصل لخبطة هنا كده، وبعد المرور في الحتة دي هتبتدي تحصل دوامات، في المنطقة دي كده نقول على ان ده سريان غير هادئ او دوامي او سريان مضطرب. يعني إذا كانت طبقات السائل ماشية بهدوء ده يبقى اسمه سريان هادئ، لو زادت سرعة جريان السائل عن حد معين أو قابلت عائق في سكتها بيبقى اسمه سريان غير هادئ أو سريان دوامي أو سريان مضطرب. يعني باختصار شديد السريان الهادئ إن السائل يبقى ماشي ببطء، وله مجموعة من الخواص. خواص السريان الهادئ أن يملأ المائع الأنبوبة تماماً، أن يملأ المائع الأنبوبة تماما، أن تكون كمية المائع التي تدخل في زمن معين تساوي كمية المائع التي تخرج في نفس الزمن. طيب إيه تاني؟ أن يكون معدل السريان ثابت في جميع أجزاء الأنبوبة، معدل السريان في الأول زي في النص زي في الآخر. معدل السريان يعني كمية المائع الماشية لكل وحدة زمن، لأن السائل أصلا غير قابل للانضغاط. من شروط برضو السريان الهادئ أن ما يكونش بين طبقات السائل قوة احتكاك، عدم وجود قوة احتكاك بين طبقات السائل، لأن لو في قوة احتكاك هتختلف سرعته في المقطع الواحد، في النص هيبقى سريع وعلى الأجناب هنا هيبقى بطيء. طيب من ضمن برضو الخواص السريان الهادئ أنه يمكن تصور جزيئاته أنها بتتحرك في مسارات نسميها خطوط الانسياب. هذه الخطوط من خواصها، خواص خطوط الانسياب، أنها خطوط وهمية لا تتقاطع. خطوط الانسياب خطوط وهمية لا تتقاطع، بتختلف كثافتها من نقطة لنقطة حسب السرعة. يعني احنا لو خلينا الأنبوبة دي ضيقة هنلقى الخطوط هنا تبتدي تتزاحم. طيب وبيقول ان خطوط الانسياب بتدل على سرعة المائع عند نقطة، ونبتدي نعرف سرعة المائع عند نقطة هي عدد خطوط الانسياب المارة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة.
سرعة الماء عند نقطة هي عدد خطوط الانسياب المارة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. موضوع السريان الهادئ والسريان المضطرب عايز أقول لكم إن هو لا ينطبق على السوائل فقط، ينطبق على الغازات كمان. يعني لو تكلمنا كده ببساطة شديدة، هل الغاز له سريان هادئ وسريان مضطرب؟ آه. لما نيجي نقول مثلا على الرياح، في رياح وفي عاصفة وفي إعصار، الرياح بيبقى ليها سرعة معينة، إذا زادت نقول عليها عاصفة، إذا زادت نقول عليها إعصار. يعني الإعصار ما هو إلا رياح سرعتها كبيرة قوي فهتتميز بوجود دوامات. طيب يعني السريان الهادئ والمستقر كلام لا يخص السوائل فقط، عشان كده احنا قلنا خواص الموائع المتحركة. طيب الموضوع اللي بعد كده حاجة اسمها معدل الانسياب الكتلي ومعدل الانسياب الحجمي، وباختصار شديد ده موضوع بسيط جدا، معدل الانسياب الكتلي رمزه كيو ام، هو كتلة السائل المنسابة خلال مقطع معين من الأنبوبة في الثانية الواحدة. كيو ام بيساوي ام على تي، لذلك هيميز بالكيلوغرام لكل ثانية. طيب ايه هو معدل الانسياب الحجمي؟ معدل الانسياب الحجمي كيو في هو حجم السائل المنساب خلال مقطع معين من الأنبوبة برضو في الثانية الواحدة، وكيو في حيساوي الفوليوم على التايم، ويقاس بالمتر المكعب لكل ثانية. طبعا يا جماعة الكلام بسيط جدا، أنا حتى لو سألتك بالمنطق هتعرف تجاوب من غير ما تعرف القانون. لو قلت لك ما معنى أن معدل انسياب سائل هو 5 كيلوغرام في الثانية، تقول لي يعني كتلة السائل المنساب في الثانية الواحدة بتساوي 5 كيلوغرام. لو شلت كلمة كيلوغرام وحطيت لتر يبقى حجم السائل المنساب 5 لتر في الثانية الواحدة. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلنا مسألة خلينا ننشط بها الذهن شوية، بيقول لي صنبور يملأ إناء في ساعة، وصنبور يملأ نفس الإناء في نصف ساعة، وصنبور يملأ نفس الإناء في ربع ساعة. المطلوب احسب الزمن اللازم إذا فتحت الثلاث صنابير معا لكي تملأ الإناء. تاني، صنبور يملأ إناء في ساعة، يعني معنى حنفية بتملأ إناء في ساعة، وصنبور يملأ نفس الإناء في نص ساعة، يعني صنبور أقوى شوية قوته الضعف، وصنبور يملأ نفس الإناء برضه في ربع ساعة. المطلوب احسب الزمن اللازم إذا فتحت الثلاث صنابير معا لكي تملأ الإناء. أول حاجة هو واحد بيملأ الإناء في ساعة والتاني في نص والتالت في ربع، أكيد لو اتفتحوا مع بعض هياخدوا أقل من ربع ساعة، عشان بس نبقى عارفين رينج الإجابة. طيب نحلها إزاي؟ بص، آدي الإناء وحنفتح فيه ثلاث صنابير، طيب كيو فوليوم للمجموعة بيساوي كيو فوليوم 1 زائد كيو فوليوم 2 زائد كيو فوليوم 3. معدل انسياب المجموعة هو مجموعة 3، كلام منطقي جدا. طب معدل انسياب المجموعة مش المفروض الحجم على الزمن؟ طب الحجم اللي هيملوه هنسميه فوليوم، وليكن فوليوم إناء خلال زمن معرفوش، هو ده المطلوب. طب كيو فوليوم 1 معدل انسياب الصنبور الأول إناء في الساعة، يعني هيملى فوليوم خلال 1 ساعة. طب والتاني معدله إناء كل نص ساعة. طب والتالت إناء كل ربع ساعة. طب يلا نكملها رياضة. يبقى فوليوم على تي بيساوي، دي هتبقى فوليوم، وفوليوم على نص يعني 2 فوليوم زائد 4 فوليوم هيساوي 7 فوليوم. طب ايه رأيكم نخليها فوليوم على 7؟ ما هي 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 يا اخوان. يبقى فوليوم على تي بيساوي فوليوم على 7. تاني على طول مجرد النظر هيبقى التي بيساوي 7 ساعة. المسألة دي ممكن تكون من أقوى المسائل على الجزئية دي. أنا عايز أقولها تاني بهدوء شوي. معايا صنبور يملأ إناء في ساعة، وصنبور تاني يملأ إناء في نص ساعة نفس الإناء. طب لو اتفتح ساعة يملأ الإناء كم مرة؟ 2 مرات. وصنبور تالت يملأ الإناء مرة كل ربع ساعة. طيب عشان تفهمها بالبلدي كده، لو فتحنا 3 صنابير لمدة ساعة يا ترى يملوا لنا كام إناء؟ الأولان يملأ إناء 1، والتاني يملأ إناءين، والتالت يملأ 4. يبقى 3 هيملوا لنا 7 أواني في الساعة. 7 أواني في الساعة يعني إناء كل 7 ساعة. أنا كده حلتها بالبلدي خالص. إنما الحل في الامتحان لو جت بالشكل ده هيتحل الكلام بالشكل ده، أن كيو فوليوم للجروب بيساوي كيو فوليوم 1 زائد كيو فوليوم 2 زائد كيو فوليوم 3، وهفك كل واحد بالشكل اللي قدامنا دوت. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع اللي بعد كده حاجة اسمها معادلة الاتصال أو معادلة الاستمرارية، اللي هي باختصار إن إحنا مثلا وإحنا بنرش مية عايزين المية تروح لبعيد، بنعمل إيه إخوانا؟ نتك على طرف الخرطوم ومنضيق مساحة مقطعه ومتزيد سرعة المية. يبقى تاني كده معلش، دي أي حد عارفها، أي حد من الناس العاديين خالص، إن إحنا لما بنضيق المساحة بتاعت الأنبوبة سرعة السائل اللي فيها بتزداد. طب عايزين نسبة الكلام ده إثبات عملي أو إثبات رياضي، تعالوا نشوف. خلونا نفرض ان انا عندي انبوبة بهذا الشكل، مساحة مقطعها في المنطقة ديت اسمها A1، ومساحة مقطعها في المنطقة ديت اسمها A2، والسائل بيسري فيها سريان هادئ او سريان مستقر. ماشي. لو فكرت كده، لو السائل مشي هنا مسافة معينة، يعني وصل للنقطة دي، مشي مسافة اسمها دلتا اكس 1، هل السائل هنا هيكون مشي نفس المسافة ولا مسافة أطول ولا مسافة أقصر؟ مش المفروض ان السائل غير قابل للانضغاط؟ طيب الحجم ده لازم هو يتحرك هنا كله، لان الحجم لن ينضغط، الحجم اللي اتنقل هنا هو اللي هنا. طب هنا المساحة كبيرة والطول قصير، هنا المساحة صغيرة، يبقى الطول اللي هنمشيه كبير. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول بما ان السريان هادئ، اذا كيو ام 1 بيساوي كيو ام 2، يعني معدل السائل اللي دخل بيساوي معدل السائل اللي خرج. يعني كتلة السائل اللي دخلت على الزمن، طيب ممكن تفك الام، رو فوليوم
على تي. وبما انه السائل متجانس نفس السائل يعني فحشيل الروهات.
طب الفوليوم بقى حجم السائل اللي داخل هنا عبارة عن ايه؟
المساحة في الطول دوت يعني A1 دلتا X1 بيساوي هنا الفوليوم 2 A2 دلتا X2 على T. مش دي المسافة على الزمن يعني سرعة، ودي برضو مسافة على زمن يعني سرعة. إذن A1 V1 بيساوي A2 V2.
ومنها
إن V1 على V2 بيساوي A2 على A1، ويكون الشكل النهائي بقى يبقى V عكسي مع الـ A. V عكسي مع الـ A، لو احنا نطقنا الكلام ده يطلع نص معادلة الاستمرارية.
سرعة جريان الماء عند نقطة يتناسب تناسبا عكسيا مع مساحة الأنبوبة عند تلك النقطة. سرعة جريان الماء عند نقطة يتناسب تناسبا عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوبة عند تلك النقطة. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في أسئلة مشهورة زي علل خراطيم المطافي تزود بأطراف نحاسية مسحوبة. لو انت بصيت على خرطوم المطافي تلقى بقه كبير كده، بس ساعة استخدامه بيركبوا له بوز رفيع كده. لو انت استخدمته من غير ما تركب البوز الرفيع ده المايه هتبقى طالعه بطيئه جدا، فهتلاقي المايه بتقع قدامك، فما ينفعش تطفي الحريقه بيها. امال ايه؟ بنركب فيه بوز رفيع خالص. البوز الرفيع دوت بيخلي سرعه المايه اسرع فتروح لمسافه ابعد فاقدر اطفي وانا بعيد. يبقى علل. طبعا عايز السؤال ده اجابته النموذجيه هتكون ايه؟ السؤال بيقول علل خراطيم المطافي تزود باطراف نحاسيه مسحوبه. اقول له حتى تكون سرعة الماء كبيرة فيندفع لمسافات بعيدة. طب كده أنا قلت نص الكلام ولا ما حطتش القانون اللي أنا استندت عليه. أقول له حيث أنه طبقا لمعادلة الاتصال الفي عكسي مع الاي. طيب في حاجة تانية، هو ينفع أقول الاي عكسي مع الفي؟ مش فاهم. يعني ينفع أقول لما السائل سرعته تزيد مساحته تقل، مساحة مقطعه تقل، ولما سرعته تقل مساحة مقطعه تزيد؟ في سؤال واحد على الجزئية دي موجود في كتاب الوزارة. السؤال بيقول لي علل عندما نمسك بخرطوم ونضع فوهته لأعلى. انت ماسك خرطوم ومخلي بقه لفوق، بيبقى مساحة المية اللي طالعة مساحة مقطعها تخينة. طب ولو خليت الخرطوم لتحت هيبقى مساحة مقطع المية اللي نازلة رفيعة. طب ايه السبب؟ السبب ان انا لما اعمل الخرطوم لكده سرعة المية بتقل، لأن أنا حاطه ضد اتجاه الجاذبية. سرعة المية تقل ومساحة مقطع المية يزيد. طب ولو حطيت الخرطوم كده المية هنا هتنزل في نفس اتجاه الجاذبية، فهيبقى سرعتها كبيرة فهيبقى مساحة مقطعها أقل. في برضو جزئية أخيرة على الحتة دي من ضمن الأسئلة المشهورة اللي هي سرعة الدم في الشريان والشعيرات. الأول قبل ما نقول الجزئية ديت، لو أنا عندي أنبوبة تفرعت إلى عدة أنابيب، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خلونا نتكلم بالمنطق كده. عندي أنبوبة تفرعت إلى أكثر من أنبوبة. طيب يا ترى سرعة السائل هنا أكبر ولا في الأفرع أكبر؟ أقول لحضرتك إذا كان مجموع المساحات ديت قد المساحة ديت، مجموع مساحات الأفرع قد مساحة الأصل، تبقى السرعة هي هي. ليه؟ لأن المفروض هنا إن AV للمصدر بيساوي مجموع AV للأفرع. لو هم متساويين وعددهم 4 هنا يبقى هنا في النمبر هيتضرب فيهم. لو كان مجموع المساحات دي زائد دي زائد دي زائد دي قد دي فهتبقى السرعات هنا زي هنا. طب لو مجموع المساحات دي اقل من مساحه ده يبقى السرعه تزيد. طب لو مجموع المساحات دي اكبر من مساحه ده يبقى السرعه هنا هتقل. يبقى انا دلوقتي عندي قاعده بتقول ان انا لو عندي السائل في انبوبه تفرعت بعد كده لكذا فرع يبقى AV للأصل بيساوي مجموع AV للأفرع.
كان في امتحان من امتحانات مصر عمل شكل بهذا الوضع. دي أنبوبة
واسعة بس نزلت على ضيق كده وبعدين تفرعت بعد كده إلى ثلاث أفرع.
هو سمى المنطقة دي ألف وسمى المنطقة دي ب وسمى دي جيم وسمى دي دال وسمى دي ه. من غير ما أقولك إيه المطلوب أنا عايزك تقول لي إيه هو قانون حل مثل هذه المسألة. معدل جريان السائل هنا بيساوي هنا بيساوي مجموع دول، يعني AV عند منطقة ألف بيساوي AV عند منطقة ب. أحط يساوي ولا زائد؟ لا يساوي، لأن إيه منطقة ب مش فرع، دول اللي أفرع، يبقى بيساوي AV عند منطقة ج زائد AV عند منطقة د زائد AV عند منطقة ه. وبعد كده هتلاقي المسألة ماشية في اتجاه إن هو ممكن يجيب لك المساحات دي تتفك إلى باي آر تربيع.
طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال بتاع الشريان والشعيرات، الشريان سرعة الدم فيه سرعة بطيئة أصلا، بس الشعيرات اللي بتفرع إليها بتكون سرعة الدم فيها أبطأ. السؤال هنا بيقول علل، بالرغم من أن مساحة الشريان أو مساحة مقطع الشريان أكبر من مساحة مقطع الشعيرة، يعني الشريان أدخن من الشعيرة، يعني الشعيرة ضيقة، المفروض حسب المعادلة أن السرعة في الشعيرة تبقى أكبر. السؤال هنا جاي إزاي؟ علل، بالرغم من أن الشعيرة مساحة مقطعها أقل إلا أن سرعة الدم فيها أقل. أقوله لأن الشريان الواحد يتفرع إلى عدد كبير جدا من الشعيرات، مجموع مساحات مقاطعها أكبر من مساحة الشريان، وبالتالي تكون سرعة الدم فيها أقل، مما يتيح الفرصة لعملية تبادل الغذاء أو تبادل الغازات ونقل الغذاء إلى الأنسجة والخلايا. طيب الجزئية اللي بعد كده هننتقل إلى اللزوجة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا طبعا أول لما أقول اللزوجة معظم الناس اللي ما خدش درس اللزوجة يتخيل أنها خاصية تخص السوائل فقط لا غير. لا، اللزوجة، وعايز أبدأ معاك من النقطة دي، خاصية للمادة بأي حالة من حالاتها. يعني اللزوجة دي مش سوائل بس، لا، ده الصلب له لزوجة والسائل له لزوجة والغاز له لزوجة، بس طبعا متدرجة. الصلب شديد اللزوجة جدا، وإذا وضعت قطعة من القار فوق فتحة فإنها تسيل عبر سنين، تقعد سنين عقبال ما تسيل. القار ده صلب أصلا. طيب يبقى المواد الصلبة لها لزوجة بس لزوجة قوية جدا. طب والسوائل لها لزوجة أقل. طب والغازات لها لزوجة ضعيفة خالص. طيب عايز أعرف إيه هي أصلا اللزوجة. صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. خلينا نتخيل إن أنا معايا زي لوح ساكن كده وفوقيه طبقة ساكنة اللوح اللي فوق دوت سرعته اسمها V. طيب واللوح اللي تحت دوت سرعته صفر. طب وإيه السلالم ديت؟ ده تخيل لطبقات السائل. يعني معلش مرة تانية، عايزين نتخيل ان انا عندي طبقة من السائل موجودة بين لوحين، العلوي متحرك بسرعة اسمها V والسفلي ساكن يعني سرعته صفر. لو بصيت للطبقة دي هتلاقيها ساكنة. طب هي ساكنة ليه يا جماعة؟ ساكنة لأن في قوة تلاصق موجودة بين قوة تلاصق موجودة بين اللوح وبين الطبقة دي، فالطبقة دي ممسوكة بواسطة اللوح فعشان كده هي ساكنة. طب لو بصينا للطبقة دي، الطبقة دي هنلاقيها ماشية بسرعة V هي كمان. طب ليه ماشية بسرعة V؟ برضو بسبب قوة التلاصق الموجودة بينها وبين اللوح العلوي. يبقى الطبقة دي ساكنة بسبب قوة التلاصق بينها وبين اللوح السفلي، ودي ساكنة دي متحركة بسرعة V لأنها برضو بسبب قوة التلاصق. طب والطبقات اللي بينهم دي إيه مصيرها؟ الطبقات دي سرعتها بتتراوح من صفر إلى V، يعني في تدرج في السرعات. طب ليه بقى؟ الطبقة دي مثلا عندها مشكلة، اللي فوقيها متحرك واللي تحتيها المفروض انه كان ساكن، ولكن في قوة تماسك هنا وقوة تماسك هنا، يعني في طبقة ممسوكة من طبقتين بقوة تماسك، بس الطبقة اللي فوقها متحركة واللي تحت منها ساكنة، قوم هيحصل تأثير كده مزيج ما بين الاتنين، قوم الطبقة دي تتحرك بسرعة أقل من دي، الطبقة الوسطانية تتحرك بسرعة أقل من اللي فوقها بس هتشد اللي بعديها معاها. طيب والطبقة دي بقى، الطبقة دي برضو ممسوكة بقوة تماسك من ناحيتين فوق وتحت، اللي فوقيها سريعة واللي تحت منها المفروض انها كانت ساكنة. يعني تقصد تقول هذا التدرج في السرعات سببه قوة التماسك اللي موجودة بين الطبقات، وقوة التماسك دي يا جماعة هي اسمها قوة اللزوجة. قوة الايه؟ اللزوجة. يعني اللزوجة هي خاصية من نوع قوى الاحتكاك او التماسك، بس ما تقولش بين الجزيئات، لا دي بين طبقات المادة، تعوق قابليتها للانسياب كما تتسبب في مقاومتها لحركة الأجسام فيها. واحدة واحدة بس، صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. اللزوجة خاصية من نوع قوى الاحتكاك، موجودة بين مين؟ طبقات المادة، تعوق انزلاق قابليتها للانسياب. تعرف كل ما تجيب مثلا، يعني مثلا لو جبت كحول وزيت وجليسرين، بمنتهى البساطة كده لو جبت أقماع قمع وقمع وقمع يعني، وفضيت كميات متساوية، أدي هنا كحول وأدي هنا زيت وأدي هنا جليسرين، هتلقى أن الكحول إنساب بسرعة، الزيت إنساب أبطأ شوية، الجليسرين إنساب أبطأ شويتين، لأن الجليسرين هو أكترهم في اللزوجة. يبقى كلما زادت اللزوجة قابلية الإنساب هتقل، لأن الطبقة وهي نازلة الطبقة اللي تحت منها بتبقى مسكاها جامد مش عايزاها تنزل. يبقى اللزوجة هي قوة التماسك بين الطبقات تقلل قابليتها للانسياب. طيب لو جبنا مخبار في جليسرين ومخبار في زيت ومخبار في كحول بنفس الكمية نفس ارتفاع السائل في كل واحد، وألقينا ثلاث كرات متماثلة، هنلاقي الكرة في حالة الكحول هتنزل العمق أسرع من حالة الزيت، أسرع من حالة الجليسرين، دليل على أن الجليسرين قاوم حركة الكرة بداخله بسبب قوة لزوجته. كمان لو حبيت تقلب الجليسرين وتقلب الزيت وتقلب الكحول، هتلقى هنا صعوبة في تقليب الجليسرين بسبب قوة لزوجته. يبقى كلما زادت اللزوجة فإن مقاومة السائل لحركة الأجسام بداخله تزيد. وهنا عايز ألفت نظرك لحاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لما العربية تيجي تمشي في الهواء هل يقاومها الهواء؟ يقاومها الهواء بسبب لزوجة الهواء، وده اللي أنا بقول إن الغازات كمان لها لزوجة. طيب يا أخي لو تخيلت إن العربية دي هتمشي في المية، هتمشي جوه المية، مرة وهتمشي جوه الهواء مرة، في أي حال من الأحوال هيبقى حركتها أصعب. طبعا في حالة المية، في حالة المية لأن مقاومة المية الناتجة عن لزوجتها أكبر من مقاومة الهواء الناتجة عن لزوجته، يعني لزوجة المية أكبر من لزوجة الهواء. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا اتفقنا ان اللزوجة خاصية للمادة، كلما زادت تقل قابلية المادة للانسياب وتتسبب في مقاومتها لحركة الأجسام. في سؤال مشهور علل تقل مقاومة او تقل كمية تحرك كرة تتحرك في سائل. يعني انت لو شط كرة في المية على طول هتقل كمية تحركها اللي حصل ضرب الكتلة في السرعة. ليه؟ بسبب مقاومة الماء او مقاومة السائل لحركة الكرة والناتجة عن لزوجة هذا السائل. طيب اللزوجة خاصية تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة. اللزوجة بتاعت المادة بتختلف من مادة الأخرى حسب نوعها وكمان حسب درجة الحرارة، لأن في هنا تناسب عكسي. لزوجة المادة بتتناسب عكسي مع درجة الحرارة، والناس ده الكلام ده الناس عارفة كويس. يعني انت لو جبت عسل حطيته في التلاجة هيبقى هيجمد، تحس ان قابلية الانسياب هتقل. طب لو تحط في الحر شوية هيسيب كده. يبقى اللزوجة عكسي مع درجة الحرارة، كلما انخفضت درجة الحرارة إيه اللي يحصل؟ اللزوجة تزداد، زادت درجة الحرارة تقل اللزوجة. طيب في هنا قانون لهذا الكلام، قوة اللزوجة بين طبقتين بتتناسب مع مساحة الطبقة وفرق السرعة بين الطبقتين، وعكسي مع البعد العمودي عن الطبقة الساكنة. ويدخل كعامل مؤثر برضو معامل اللزوجة F هيساوي إيتا AV على D. ده قانون قوة اللزوجة، إيتا فيسكوزيتي اللي هو معامل اللزوجة، في A اللي هي مساحة الطبقة، في V اللي هي السرعة أو فرق السرعة بين طبقتين، في D اللي هو البعد العمودي بين الطبقتين دول. طيب عايزين نعرف شوية معامل اللزوجة دوت. معامل اللزوجة عايزين تعريفه وحدة قياسه. معامل اللزوجة أنا عند القانون F كان بيساوي إيتا AV على D، يبقى إيتا F D على AV. ويعرف معامل اللزوجة بأنه الـ F لما كل دول يبقوا بكام يا جماعة؟ بواحد. وعشان التعريف هنا طويل شوية أنا عايزك تحفظها كده، الإيتا هي الـ F لما كل واحد من دول بواحد. يبقى معامل اللزوجة لمادة هو القوة المماسية، لأن خدوا بالكم احنا قلنا القوة موجودة بين الطبقات، القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات والتي ينشأ عنها فرق في السرعة مقداره الوحدة بين طبقتين المسافة العمودية بينهما الوحدة. يبقى معامل اللزوجة هو القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات والتي ينشأ عنها فرق في السرعة مقداره الوحدة بين طبقتين المسافة العمودية بينهما الوحدة. طيب ايه وحدة قياسه بقى؟ الاف بالنيوتن، طب والدي بالمتر، طب والاي بالمتر المربع، طب والفي بالمتر على الثانية. قم ده يمشي مع ده يفضل نيوتن ثانية على المتر المربع. الله، هي مش نيوتن على المتر المربع دي يا جماعة وحدة الضغط؟ طيب لو لاحظت ان ده بيزيد عن وحدة الضغط بمقدار ثانية، اذا ممكن نروح عاملين حاجة كده نقول هنا وحدات الضغط وهنا وحدات معامل اللزوجة. فكرني بوحدات الضغط، أنا عندي نيوتن على المتر المربع، جول على المتر المكعب، كيلو جرام، متر سالب واحد، ثانية سالب اتنين، عندي باسكال. كل دول تضرب اي واحدة في ثانية تديك وحدات معامل اللزوجة، يعني معامل اللزوجة هيبقى نيوتن ثانية
على المتر المربع، جول ثانية على المتر المكعب، كيلوغرام متر سالب واحد ثانية سالب واحد، باسكال ثانية.
دي وحدات معامل اللزوجة. عندي بعد كده في تطبيقات على اللزوجة. تطبيقات اللزوجة هنتكلم على ثلاث حاجات، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. تطبيقات اللزوجة، عندي التزييت والتشحيم، وعندي سرعة الترصيب وتقليل سرعة السيارة. التزييت والتشحيم، لو انت بتتكلم على آلة عبارة عن أجزاء معدنية بتلف مع بعضها، الأجزاء دي نتيجة الاحتكاك بتسخن. طب وبعد ما تسخن تتمدد، ولما تتمدد تحتك أكتر ببعضها تبتدي تتكسر. طب وبعدين عايزين نقلل الكلام ده، ومنيجي بين أجزاء الآلة اللي بيحصل بينها وبعضها احتكاك، نحط زيت أو شحم له لزوجة عالية عشان يلتصق بأجزاء الآلة. ولما تبتدي تلف هو بيعمل إيه؟ بيقلل الاحتكاك الحادث ما بينها، فبيقلل من كمية الحرارة المتولدة أثناء الاحتكاك، وبالتالي يمنع تآكل الآلة. طب هل يجوز التزييت والتشحيم بالماء؟ لا. ليه؟ لأن الماء لزوجته ضعيفة، فعند وضعه اللي يحصل لن يلتصق بأجزاء الآلة، هينساب، وبالتالي يبقى كده ما حطناش حاجة. طب يختلف زيت تشحيم نفس الآلة في الصيف عن في الشتاء؟ يعني أنا لو حد فاهم وعندي آلة معينة أي مكنة، لازم أبقى عارف إن أنا في الشتاء بستخدم زيت غير اللي أنا استخدمه في الصيف. طب ليه؟ في الشتاء أستخدم زيت ذو لزوجة أقل، لأن البرد هيبتدي يزود لزوجة هذا السائل، فبستخدم سائل لزوجته أقل شوية لأن البرد هيزود اللزوجة دي. طب وفي الصيف أستخدم زيت عالي اللزوجة لأن الحر أصلا هيقلل اللزوجة. طيب ده موضوع التزييت والتشحيم. اختبار سرعة الترصيب، تعرفين أن الدم سائل شفاف اسمه البلازما، تسبح فيه كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية وحاجات كتير. كرات الدم الحمراء لو احنا أخذنا عينة من دم المريض وحطناها في أنبوبة رفيعة عليها قطر معين، بيبتدي الدم يترسب زي ما يكون كده مية فيها تراب وانت كنت بتقلبها، فهي عكرة. لما تبطل تقليب يبتدي التراب يترسب، هنا الدم كرات الدم ابتدت تترسب. طب وهي بتترسب ايه القوة المؤثرة؟ وزن الكورة لأسفل، قوة دفع البلازما بتاعت الدم لأعلى، وكمان قوة اللزوجة بتاعت البلازما لأعلى. يعني أكمل سرعة الترسيب بتاعت كرات الدم تتوقف على ثلاث عوامل، إيه هما؟ وزن الكرة، وقوة الدفع بتاعت سائل البلازما، وقوة اللزوجة. طيب وكمان سرعة الترسيب بتاعت هذه الكرة يعني السرعة النهائية لسقوطها بتتناسب طرديا مع مربع نصف قطرها، مع مربع نصف قطرها، كل ما تكون كبيرة كل ما يكون سرعة نزولها أكبر. فالأطباء بيستطيعوا إن هم يعرفوا بعض الأمراض من خلال قياس سرعة الترسيب. بنجيب دم المريض إن أنا شاكك إن هو عنده مرض معين وأحطه في أنبوبة لها طول معين، طب وبعدين، أو لها المساحة مقطع معينة، المفروض إن أنا بعد ساعة ألاقي إن طول الجزء الشفاف من الدم بقى 15 ملي، وبعد ساعتين يبقى 30 ملي، يبقى هنا سرعة الترسيب بتقاس بالملي لكل ساعة. طيب ده الشخص الطبيعي. طب لو شخص الدم بتاعه ترسب أسرع من هذا المعدل، يبقى كرات الدم بتاعته أكبر من الطبيعي. طب وهي بتكبر إزاي؟ بتتلاصق. يبقى الشخص ده ممكن يكون عنده سرعة الترسيب زيادة، زي بعض الأمراض زي النقرس وروماتيزم القلب والحمى الروماتيزمية. طيب ممكن يكون الشخص برضه سرعة الترسيب بتاع الدم أقل من المعدل الطبيعي، ازاي؟ زي كرات الدم اتكسرت، ما هو سرعه الترسيب بتقل لما حجم الكره هيقل او مربع نصف قطرها هيقل. نتيجة تكسر كرات الدم زي مرض الأنيميا واليرقان اللي هو الصفرة. طيب ده كان موضوع سرعة الترسيب. الموضوع الأخير اللي هو تقليل سرعة السيارة. لما هو سؤال بسيط أو بيقول لي إن يلجأ قائد السيارة الخبير إلى التخفيف من سرعة السيارة، هقول له لأنه في السرعات الضعيفة لو أنا ماشي بسرعة قليلة بيبقى مقاومة الهواء بيتناسب طردي مع سرعة السيارة. طب لو زودت السرعة عن حد معين مقاومة الهواء بتتناسب مع مربع سرعة السيارة، فبالتالي مقاومة الهواء بتزيد جدا. هقول تاني، في السرعة المنخفضة بيبقى مقاومة الهواء بتتناسب طردي مع السرعة بس، مع العين بس. طب في السرعة الكبيرة مقاومة الهواء طردي مع مربع العين، يعني مقاومة الهواء بتزيد قوي في السرعات الكبيرة وبالتالي بيزيد استهلاك الوقود. الموضوع ده هاخده في اتجاه تاني خالص، اللي هو في سؤال بيقول علل قطرات المطر تسقط بسرعة منتظمة. طب يا أستاذ هي المفروض أصلا تنزل بإيه؟ المفروض تنزل بسرعة متزايدة يا جماعة، سرعة متزايدة، سرعة متزايدة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليه سرعة متزايدة؟ مش المفروض قطرة المطر بتنزل تحت تأثير الجاذبية؟ تأثير الجاذبية لأسفل، وخد بالك في حاجتين، في قوة دفع الهواء لأعلى وفي لزوجة الهواء أو مقاومته لأعلى. يعني قطرة المية وهي نازلة في ثلاث حاجات بيأثروا عليها: وزنها وقوة دفع الهواء ومقاومة الهواء. طيب ليه بتوصل لينا بسرعة منتظمة؟ على فكرة لو سبحان الله، يعني لو ربنا ما أردش لمقاومة الهواء ديت إنها تبقى موجودة وقطرة المطر نزلت تحت تأثير الجاذبية بس، المطر كفيل إن هو يقضي علينا تماما. لأن لو تخيلت أو تعرف عجلة الجاذبية 9.8 متر على الثانية تربيع، يعني بالبلدي كده سرعة القطرة وهي نازلة كل ثانية بتزيد حوالي 10 متر على الثانية. لو نزلت القطرة لمدة مثلا 10 ثواني عقبال ما توصل لنا تبقى سرعتها حوالي 100 متر في الثانية، يعني أكنها رصاصة. طب أمال إيه اللي بيحصل؟ القطرة وهي نازلة وزنها لأسفل، ومين بقى بيحاول يدافع عننا؟ قوة الدفع بتاعة الهواء ومقاومة الهواء اللي هي بتاعة اللزوجة. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في البداية سرعة القطرة قليلة فوزنها اكبر من دول فسرعتها عمالة تزيد، بس لما توصل لسرعة معينة مقاومة الهواء بتزيد قوي فقوم يصبح محصل الدول قد الوزن. طب ولما يتساووا دول مع الوزن تنعدم القوة المحصلة، وما ينفعش تبقى مش عارف ان القوة لما تبقى بصفر، طبعا القوة ام في ايه، مفيش قوة يبقى مفيش عجلة. طب ومفيش عجلة يعني ايه؟ مفيش عجلة يعني السرعة منتظمة. طب معلش يا استاذ السؤال ده يتقال تاني ومليك اجابته بالراحة، بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. السؤال بيقول علل تنزل قطرات المطر بسرعة منتظمة، اقول له ايه؟ تعالوا كده ندرج الاجابة. هقول له في بداية سقوط القطرة تكون سرعتها صغيرة فتتناسب مقاومة الهواء طرديا مع سرعتها، ولكن عندما تزيد سرعة القطرة عن حد معين تتناسب مقاومة الهواء مع مربع سرعتها فتتساوى مقاومة الهواء مع وزن القطرة فتنعدم القوى المحصلة فتنزل القطرة بسرعة منتظمة. طيب الجزئية الأخيرة من الحلقة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله هندي فيها مسألة، والمسألة دي مهمة جدا، هتجمع ما بين قوة الدفع واللزوجة، فمن فضلكم تكتبوها معايا، أنا هكتبها على السبورة. المسألة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: لوح رقيق من الخشب مساحة مقطعه 8.8 متر مربع وسمكه
2 من 10 سنتيمتر وضع رأسيا في سائل بين لوحين متوازيين في وضع رأسي وموازيين لطول اللوح وفي منتصف المسافة بينهما وهي 1.2 سنتيمتر. احسب معامل اللزوجة للسائل الذي يعمل على أن يتحرك اللوح لأعلى بسرعة منتظمة 0.5 متر على الثانية، ومديني رول السائل 900 ورول الخشب 600 والجي 9.8. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة في غاية الأهمية يا جماعة، ركزوا فيها كويس. مسألة بقول لكم شاملة قوة الدفع أو شاملة أرشميدس مع اللزوجة. تعالوا نترجم المسألة لرسم، وده مهم جدا. لوح رقيق من الخشب، مساحة مقطعه كذا وسمكه كذا، وضع رأسي في سائل بين لوحين متوازيين. يبقى أنا عندي لوحين متوازيين بينهم سائل، طيب، وبعدين حطيت في نصهم بالضبط أو في نص المسافة بشكل رأس كده لوح رقيق من الخشب، سمكه 2.1 سنتي. خدوا بالكم ان المسافة بين اللوحين 1.2 سنتي. طب يبقى بعده عن هنا كام؟ 0.5 سنتي. وعن هنا كام؟ برضو 0.5 سنتي. طب ليه يا جماعة؟ مش هما دول كلهم 1.2؟ ادي 2.1 اتاخدت، يبقى فاضل هنا 0.5 عشان يبقى 1.2. طيب ايه المطلوب؟ اول مطلوب بالنسبة لنا، انا عايزك تقولي ما هي القوة المؤثرة على هذا اللوح لأسفل؟ وزنه وقوة اللزوجة، لأن قوة اللزوجة هتعوق حركته لأعلى يا جماعة. طيب وإيه هي القوة المؤثرة لأعلى؟ قوة الدفع. طيب وإذا كانوا دول بيساوي دول، يعني القوة المؤثرة لأسفل بيساوي القوة المؤثرة لأعلى، هتكون إيه النتيجة؟ إما يسكن اللوح تماما أو تكون سرعته منتظمة. لو فاكرين القانون الأول لنيوتن بيقول أن القوة المحصلة المؤثرة على جسم، أو لما أخذ يا جماعة القانون الأول بيقول يبقى الجسم الساكن ساكن والجسم المتحرك في خط مستقيم متحركا بسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة. يعني في ظل انعدام القوة بيبقى في احتمالين، يا الجسم ساكن يا السرعة منتظمة. طب هو هنا قال للسرعة منتظمة، يبقى برضو محصلة القوة صفر. يعني القوة المؤثرة لأعلى بتساوي القوة المؤثرة لأسفل، وده اللي أنا هبدأ به المسألة. يعني هقول F لزوجة زائد F G بيساوي F B، ماشي، هنودي دي هناك، يبقى F لزوجة يساوي F B ناقص F G.
ويلا نفكها كده مع بعض. اف لزوجة. خدوا بالكو ان السائع واللوح ده متعرض للسائل من ناحيتين. يبقى انا عندي هنا قوة اللزوجة مضاعفة. هو قانون قوة اللزوجة ايتا اي في على دي. بس هضرب في اتنين. طب ليه ضربت في اتنين؟ لان قوة اللزوجة من الناحية دي قد من الناحية دي. نفس الاي ونفس الفي ونفس الدي. ماشي. طب اف بي عبارة عن ايه؟ رول السائل. فوليوم للوح الخشب. في جي. ناقص اف جي اللي هو الوزن. اللي هو رو للوح نفسه. في فوليوم للوح برضه. في جي. طيب انت عايز مين من ده كله؟ انا عايز ايتا. طيب. يبقى ده كله هيروح هناك. بس الاول انت ممكن تاخد مين عامل مشترك؟ ممكن اخد الفوليوم جي عامل مشترك. هاخد الفوليوم بتاع اللوح في جي عوامل مشتركة. وهنا رو سائل ناقص رو للخشب. وهنا اتنين ايتا اي في على دي. انا عاوز دوت. للأسف وقت الحلقة خلص. فانت هتكمل انت بدالي بقى. انت عندك الجي معطاه في المسألة. الفوليوم بتاع اللوح انا عندي مساحة مقطعه وسمكه. رو خشب موجودة. رو سائل موجودة. الفي اللي هي السرعة عندي. الاي عندي. كل حاجة عندي ما عدا هي الايتا فيسكوزيتي. بس الفكرة اللي احنا اضفناها اللي هو دخول قوة اللزوجة مع الوزن وقوة الدفع. النهاردة الحمد لله انتهى معانا الفصل الخامس. ان شاء الله المرة اللي جاية برضو هناخد السادس كله بامر الله. بس انا مش يعني هركز اكتر على المسائل وعلى طريقة حل المسائل المرة اللي جاية. مش هركز على التجارب العملية. شدوا حيلكم وربنا معاكم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.